بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. وبالسند المتصل إلى الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح الذي شرحه وبين معانيه وأشاد بمقاصده ونوه بحكمه وأحكامه، الإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في كتابه فتح الباري، حيث انتهى بنا الدرس في كتاب الحج عند قوله يرحمه الله. اقرأ يا شيخ جمال.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين ولجميع المسلمين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الحج: باب من أهل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كإهلال النبي صلى الله عليه وسلم.
أي ما حكم ذلك، وماذا يلزمه عندما يهل بمثل ما أهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وسيأتي أن كل من علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأبو موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه لما قدما من اليمن أهل كل واحد منهم بما أهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما علي رضي الله عنه فإن النبي صلى الله عليه وسلم أشركه في هديه، حيث جاء بهدي النبي صلى الله عليه وسلم معه من اليمن، فبلغ هدي النبي صلى الله عليه وسلم 100 من الإبل، فأشركه معه، ولذلك كان حكمه القران، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم قارنا. وأما أبو موسى رضي الله عنه فإنه قدم ولم يكن معه هدي، وأحرم وأهل بما أهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد وجه أصحابه أن من أحرم ولم يسق هديا، إن كان أحرم بالعمرة فذاك، وإن كان أحرم بالحج فليجعلها عمرة وليتحلل. فوجه النبي صلى الله عليه وسلم أبو موسى أبا موسى بأن يجعلها عمرة ويطوف بين البيت ويطوف بالبيت ويطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة ويتحلل كما تحلل من وجههم النبي صلى الله عليه وسلم لذلك ويجعلها عمرة ويكون متمتعا. هذا ما جاء فيما تضمنه حديث علي رضي الله تعالى عنه وحديث أبي موسى. وإن كان أهل العلم قد فهموا مسائل واختلفوا في مسائل، لكن ما ذكر هو موجز لما جرى لهما رضي الله تعالى عنهما، حيث أهل بما أهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويظهر من هذا الصنيع الذي قاله الإمام البخاري أن هذا خاص في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، وأما بعد وفاته عليه الصلاة والسلام فلا يهل بذلك، حيث استقر الأمر وعلم الناس أن الإهلال إما أن يكون متمتعا فيحرم بالعمرة، أو يكون مفردا فيحرم بالحج، وهذا لمن لم يسق الهدي. أما من ساق الهدي وأحرم بهما فيكون قارنا، والله سبحانه وتعالى أعلم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب من أهل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كإهلال النبي صلى الله عليه وسلم.
وقوله في زمن أهل في زمن النبي هذا قيد، لأن هذا الحكم خاص في زمنه عليه الصلاة والسلام.
الصلاة والسلام.
نعم. وأما بعده فالأمر واضح، والإهلال إما أن يكون قرانا أو تمتعا أو إفرادا. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: قاله ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال: حدثنا المكي بن إبراهيم عن ابن جريج قال عطاء قال جابر رضي الله عنه: أمر النبي صلى الله عليه وسلم عليا رضي الله عنه أن يقيم على إحرامه
إذ أشركه في هديه.
أمر النبي صلى الله عليه وسلم عليا رضي الله عنه أن يقيم على إحرامه، وذكر قول سراقة. وقال: حدثنا الحسن بن علي وقال حدثنا الحسن بن علي الخلال الهذلي قال: حدثنا عبد الصمد قال: حدثنا سليم بن حيان قال: سمعت مروان الأصفر عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قدم علي رضي الله عنه على النبي صلى الله عليه وسلم من اليمن فقال: بما أهللت؟ قال: بما أهل به النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: لولا أن معي الهدي لأحللت. وزاد محمد بن بكر عن ابن جريج قال له النبي صلى الله عليه وسلم: بما أهللت يا علي؟ قال: بما أهل به النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فأهدي وامكث حراما كما أنت. وقال: حدثنا محمد بن يوسف قال: حدثنا سفيان عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن أبي موسى رضي الله عنه قال: بعثني النبي صلى الله عليه وسلم إلى قوم باليمن، فجئت وهو بالبطحاء، فقال بما أهللت؟ قلت أهللت كإهلال النبي صلى الله عليه وسلم. قال هل معك من هدي؟ قلت لا. فأمرني فطفت بالبيت وبالصفا والمروة،
يعني بأن جعلها عمرة،
ثم أمرني فأحللت، فأتيت امرأة من قومي فمشطتني أو غسلت رأسي، فقدم عمر رضي الله عنه فقال إن نأخذ بكتاب الله فإنه يأمرنا بالتمام. قال الله تعالى وأتم الحج والعمرة لله، وإن نأخذ بسنة النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لم يحل حتى نحر الهدي،
لأنه كان قارنا.
أحسن الله إليكم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في شرحه وتعليقه على أحاديث الباب قوله باب من أهل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كإهلال النبي صلى الله عليه وسلم، أي فأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك فجاز الإحرام على الإبهام، لكن لا يلزم منه جواز تعليقه إلا على فعل، لكن لا يلزم منه جواز تعليقه إلا على فعل من يتحقق أنه يعرفه، كما وقع في حديثي الباب. وأما مطلق الإحرام على الإبهام فهو جائز، ثم يصرفه المحرم لما شاء لكونه صلى الله عليه وسلم لم ينه عن ذلك، وهذا قول الجمهور. قال وعن المالكية لا يصح الإحرام على الإبهام، وهو قول الكوفيين،
يعني من الحنفية.
قال ابن المنير وكأنه مذهب البخاري، لأنه أشار بالترجمة إلى أن ذلك خاص بذلك الزمن،
أنه قيده في زمن النبي صلى الله عليه وسلم
الصلاة والسلام،
فظاهره أو مفهومه أنه لا يجوز تعليق الإحرام وإبهام الإحرام بعد النبي صلى الله عليه وسلم
الصلاة والسلام. أحسن الله إليكم. قال لأنه أشار بالترجمة إلى أن ذلك خاص بذلك الزمن، لأن عليا وأبا موسى رضي الله عنهما لم يكن عندهما أصل يرجعان إليه في كيفية الإحرام، فأحالاه على النبي صلى الله عليه وسلم،
فنووا أن يحرموا كما أحرم النبي عليه الصلاة والسلام.
الصلاة والسلام.
نعم.
قال وأما الآن فقد استقرت الأحكام وعرف
أن الإهلال لا يكون إلا بواحد من ثلاثة، فلا بد من تحديده ولا يكفي إبهامه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال وأما الآن فقد استقرت الأحكام وعرفت مراتب الإحرام فلا يصح ذلك، والله أعلم،
يعني لا يصح الإبهام في الإحرام.
قال وكأنه أخذ الإشارة من تقييده بزمن النبي صلى الله عليه وسلم. قوله قاله ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم يشير إلى ما أخرجه موصولا في باب بعث علي إلى اليمن من كتاب المغازي من طريق بكر بن عبد الله المزني عن ابن عمر، فذكر فيه حديثا قال فقدم علينا علي بن أبي طالب من اليمن حاجا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بما أهللت؟ فإن معنا أهلك. قال أهللت بما أهل به النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث. قال وإنما قال له فإن معنا أهلك لأن فاطمة رضي الله عنها كانت قد تمتعت بالعمرة وأحلت، كما بينه مسلم من حديث جابر رضي الله عنه،
لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر كل من لم يسق الهدي أن يتحلل ويجعلها عمرة، وكانت رضي الله عنه عنها منهم فأحلت وتمتعت. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: قوله حدثنا عبد الصمد هو ابن عبد الوارث ابن سعيد، ومروان الأصفر يقال اسم أبيه خاقان، وهو أبو خلف البصري، وروي أيضا عن أبي هريرة وابن عمر وغيرهما من الصحابة، وليس له في البخاري عن أنس سوى هذا الحديث، وهو من أفراد الصحيح. قال الترمذي: حسن غريب. وقال الدارقطني في الأفراد: لا أعلم رواه عن سليم بن حيان غير عبد الصمد بن عبد الوارث. قوله: قدم علي من اليمن، سيأتي في المغازي ذكر سبب بعث علي إلى اليمن، وأن ذلك
أنه بعثه داعية وبعثه أميرا على طرف من أطراف اليمن. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: وأن ذلك قبل حجة الوداع، وبيان ذلك من حديث البراء بن عازب ومن حديث بريدة رضي الله عنهما. قوله: وزاد محمد بن بكر عن ابن جريج، يعني عن عطاء عن جابر، ثبت هذا التعليق في رواية أبي ذر، وقد وصله الإسماعيلي من طريق محمد بن بشار وأبو عوانة في صحيح من طريق محمد بن بشار وأبو عوانة في صحيحه عن عمار بن رجاء، كلاهما عن محمد بن بكر به. وسيأتي معلقا أيضا في المغازي من هذا الوجه، مقرونا بطريق مكي بن إبراهيم أيضا هناك أتم. والمذكور في كل من الموضعين قطعة من الحديث، وأورد بقيته بهذين السندين معلقا وموصولا في كتاب الاعتصام. والمراد بقوله في طريق مكي، وذكر قول سراقة أي سؤاله: أعمرتنا لعامنا هذا أو للأبد؟
هذا الذي سأله سراقة، سأل النبي صلى الله عليه وسلم لما أمرهم أن يحلوا، وأن من لم يسق الهدي فليتحلل. سأله: ألعامنا هذا أم للأبد؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: بل للأبد. وإنما جاء سؤال سراقة وتردد بعض الصحابة رضوان الله عليهم، لأنه كان قد استقر في أنفسهم من زمن الجاهلية أن العمرة لا تكون في أشهر الحج، وأن من أعظم وأصعب الأعمال أن يعتمر الرجل في أشهر الحج، وأنهم لذلك لما أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بأن يتحللوا ويجعلوها عمرة ترددوا وصعب الأمر عليهم، حتى أكد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا تحللت ولا جعلتها عمرة. فعندئذ استجابوا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم وتحلل كل من لم يسق الهدي، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. قال: والمراد بقوله في طريق مكي وذكر قول سراقة أي سؤاله: أعمرتنا لعامنا هذا أو للأبد؟ قال: بل للأبد. وسيأتي موصولا في أبواب العمرة من وجه آخر عن عطاء عن جابر رضي الله عنه. قوله: وامكث حراما كما أنت،
يعني يبقى على إحرامك ولا تتحلل، لأن النبي أشركه في هديه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال في حديث ابن عمر المشار إليه: قال: فأمسك فإن معنا هديا. قوله عن طارق بن شهاب في رواية أيوب بن عائذ الآتية في المغازي عن قيس بن مسلم قال سمعت طارق بن شهاب قوله عن أبي موسى هو الأشعري رضي الله عنه. وفي رواية أيوب المذكورة حدثني أبو موسى قوله بعثني النبي صلى الله عليه وسلم إلى قومي باليمن. سيأتي تحرير وقت ذلك وسببه في كتاب المغازي. قوله وهو بالبطحاء زاد في رواية شعبة عن قيس الآتية في باب متى يحل المعتمر قال منيخ أي نازل بها وذلك في ابتداء قدومه
في بطحاء مكة قريبا من منى. نعم
قال منيخ أي نازل بها وذلك في ابتداء قدومه. قوله بما أهللت في رواية شعبة فقال أحججت قلت نعم قال بما أهللت. قوله قلت أهللت في رواية شعبة قلت لبيك بإهلال كإهلال النبي صلى الله عليه وسلم قال أحسنت. قوله فأمرني فطفت في رواية شعبة
هذا في حديث أبي موسى.
قال فأمرني فطفت في رواية شعبة طف بالبيت وبالصفا والمروة. قوله فأتيت امرأة من قومي في رواية شعبة امرأة من قيس. والمتبادر إلى الذهن من هذا الإطلاق أنها من قيس عيلان وليس بينهم وبين الأشعريين نسبة. لكن في رواية أيوب بن عائذ امرأة من نساء بني قيس.
وهؤلاء هم أقرباؤه وأنسابه. نعم
قال وظهر لي من ذلك أن المراد بقيس قيس بن سليم والد أبي موسى الأشعري وأن المرأة زوج بعض إخوته. وكان لأبي موسى من الإخوة
أبو رهم
أحسن الله إليكم. قال وكان لأبي موسى من الإخوة أبو رهم وأبو بردة قيل ومحمد. قوله أو غسلت رأسي كذا فيه بالشك. وأخرج مسلم من طريق عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان بلفظ وغسلت رأسي بواو العطف. قوله فقدم عمر ظاهر سياقه أن قدوم عمر كان في تلك الحجة وليس كذلك بل البخاري اختصره. وقد أخرجه مسلم من طريق عبد الرحمن بن مهدي أيضا بعد قوله وغسلت رأسي فكنت أفتي الناس بذاك في إمارة أبي بكر وإمارة عمر.
يعني كان أخبرهم بأنه ينبغي لمن أحرم أن يتمتع في إحرامه كما أمره النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. ولكن لما ولي عمر رضي الله عنه الخلافة نهاهم عن ذلك وطلب منهم أن من أراد أن يحج ويعتمر فلينشي لكل نسك سفرا ولا يجمع بين النسكين بأن يتمتع أولا بأن يعتمر أولا ثم يحج من عامه. هذا الذي فهم من رواية عمر رضي الله تعالى عنه. نعم
أحسن الله إليكم. قال وقد أخرجه مسلم من طريق عبد الرحمن بن مهدي أيضا بعد قوله وغسلت رأسي فكنت أفتي الناس بذاك في إمارة أبي بكر وإمارة عمر فإني لقائم بالموسم إذ جاءني رجل فقال إنك لا تدري ما أحدث أمير المؤمنين في شأن النسك. فذكر القصة وفيه: فلما قدم قلت يا أمير المؤمنين ما هذا الذي أحدثت في شأن النسك؟ فذكر جوابه،
يعني أنه أراد أن يؤدى نسك العمرة ونسك الحج كل مستقل ولا يجمع بينهما لا في التمتع ولا في القران. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: وقد اختصره المصنف أيضا من طريق شعبة، لكنه أبين من هذا ولفظه، فكنت أفتي به حتى كانت خلافة عمر رضي الله عنه فقال: إن أخذنا الحديث. ولمسلم أيضا من طريق إبراهيم بن أبي موسى الأشعري عن أبيه أنه كان يفتي بالمتعة، فقال له رجل: رويدك ببعض فتياك الحديث. قال: وفي هذه الرواية تبيين عمر العلة التي لأجلها كره التمتع، وهي قوله: قد علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله، ولكن كرهت أن يظلوا معرسين بهن، أي بالنساء، ثم يروحوا في الحج تقطر رؤوسهم. انتهى.
يعني لا يروح إلا إذا أحرموا يوم التروية، فيكونوا قبل يوم التروية متمتعين، ولهم أن يقربوا النساء، فكأنه يرى أن هذا يعني مؤثر في مسألة الحج، ولهذا أمرهم أن يحرموا بالعمرة في سفر ويحرموا بالحج في سفر، حيث إذا قدموا من أول الشهر يبقون على إحرامهم حتى ينتهوا من فريضة الحج. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: وكان من رأي عمر عدم الترفه للحج بكل طريق، فكره لهم قرب عهدهم بالنساء لئلا يستمر الميل إلى ذلك، بخلاف من بعد عهده به، ومن يفطم ينفطم. وقد أخرج مسلم من حديث جابر أن عمر قال: افصلوا حجكم من عمرتكم، فإنه أتم لحجكم وأتم لعمرتكم.
واستدل بقوله: وأتم الحج والعمرة لله. نعم.
قال: وفي رواية: إن الله يحل لرسوله ما شاء، فأتم الحج والعمرة كما أمركم الله تعالى. قوله: أن نأخذ بكتاب الله إلى آخره، محصل جواب عمر في منعه الناس من التحلل بالعمرة أن كتاب الله دال على منع التحلل لأمره بالإتمام، فيقتضي استمرار الإحرام إلى فراغ الحج، وأن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا دالة على ذلك.
وكأن عمر رضي الله عنه لم يستدل بقول الله تعالى: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: لأنه لم يحل حتى بلغ الهدي محله، لكن الجواب عن ذلك ما أجاب به هو صلى الله عليه وسلم، حيث قال: ولولا أن معي الهدي لأحللت، فدل على جواز الإحلال لمن لم يكن معه هدي. وتبين من مجموع ما جاء عن عمر في ذلك أنه منع منه سدا للذريعة. وقال المازري: قيل إن المتعة التي نهى عنها عمر
فسخ الحج إلى العمرة، يعني من نوى الإحرام مفردا يبقى على ما هو عليه، لكن من نوى التمتع أو القران فإنه يفعل ذلك. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: وقال المازري: قيل إن المتعة التي نهى عنها عمر فسخ الحج إلى العمرة، وقيل العمرة في أشهر الحج ثم الحج من عامه، وعلى الثاني
يعني هذا التي نهى عنها عمر، وعلى من يريد الحج والعمرة أن ينشئ لكل واحد منهما سفرا مستقلا. نعم.
قال: وعلى الثاني إنما نهى عنها ترغيبا في الإفراد الذي هو أفضل، لا أنه يعتقد بطلانها وتحريمها. وقال عياض: الظاهر أنه نهى عن الفسخ، ولهذا كان يضرب الناس عليها كما رواه مسلم، بناء على معتقده أن الفسخ كان خاصا بتلك السنة. قال النووي: والمختار أنه نهى عن المتعة المعروفة التي هي الاعتمار في أشهر الحج ثم الحج من عامه، وهو على التنزيه للترغيب في الإفراد كما يظهر من كلامه،
وليس على النهي للتحريم.
قال: ثم انعقد الإجماع على جواز التمتع من غير كراهة ونفي الاختلاف في الأفضل كما سيأتي في الباب الذي بعده. ويمكن أن يتمسك من يقول بأنه إنما نهى عن الفسخ بقوله في الحديث الذي أشرنا إليه قريبا من مسلم: إن الله يحل لرسوله ما شاء والله أعلم. قال: وفي قصة أبي موسى وعلي رضي الله عنهما دلالة على جواز تعليق الإحرام بإحرام الغير مع اختلاف آخر الحديثين في التحلل، وذلك أن أبا موسى لم يكن معه هدي فصار له حكم النبي صلى الله عليه وسلم
الذي أمر به أصحابه من التحلل، وأما علي لما أشرك في الهدي صار حكمه كحكم النبي صلى الله عليه وسلم في عدم التحلل. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: وذلك أن أبا موسى لم يكن معه هدي فصار له حكم النبي صلى الله عليه وسلم لو لم يكن معه هدي، وقد قال: لولا الهدي لأحللت، أي وفسخت الحج إلى العمرة كما فعله أصحابه بأمره كما سيأتي. وأما علي رضي الله عنه فكان معه هدي، فلذلك أمره بالبقاء على إحرامه وصار مثله قارنا. قال النووي: هذا هو الصواب، وقد تأوله الخطابي وعياض بتأويلين غير مرضيين انتهى. قال: فأما تأويل الخطابي فإنه قال: فعل أبي موسى يخالف فعل علي، وكأنه أراد بقوله أهللت كإهلال النبي صلى الله عليه وسلم، أي كما يبينه لي ويعينه لي من أنواع ما يحرم به، فأمره أن يحل بعمل عمرة لأنه لم يكن معه هدي. وأما تأويل عياض فقال: المراد بقوله فكنت أفتي الناس بالمتعة، أي بفسخ الحج إلى العمرة، والحامل لهما على ذلك اعتقادهما أنه صلى الله عليه وسلم كان مفردا، مع قوله لولا أن معي الهدي لأحللت، أي فسخت الحج وجعلته عمرة، فلهذا أمر أبا موسى بالتحلل لأنه لم يكن معه هدي بخلاف علي،
حيث إن معه هدي أو أشركه في هديه ألزمه بالبقاء على إحرامه.
أحسن الله إليكم. قال عياض: وجمهور الأئمة على أن فسخ الحج إلى العمرة كان خاصا بالصحابة، انتهى. وقال ابن المنير في الحاشية: ظاهر كلام عمر التفريق بين ما دل عليه الكتاب ودلت عليه السنة، وهذا التأويل يقتضي أنهما يرجعان إلى معنى واحد. ثم أجاب بأنه لعله أراد إبطال وهم من توهم أنه خالف السنة حيث منع من الفسخ، فبين أن الكتاب والسنة متوافقان على الأمر بالإتمام، وأن الفسخ كان خاصا بتلك السنة لإبطال اعتقاد الجاهلية أن العمرة لا تصح في أشهر الحج، انتهى.
لكن هذا الأمر يعني كأنه يلاحظ فيه ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم جوابا لسراقة لما قال له: لهذا العام خاصة؟ قال: بل لأبد الأبد أو للأبد. يدل على أن الحكم ليس خاصا بالصحابة رضوان الله عليهم، بل هو حكم عام، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. قال: وأما إذا قلنا كان قارنا على ما هو الصحيح المختار، فالمعتمد ما ذكر النووي، والله أعلم.
نعم، لأن القارن إذا كان معه هدي يبقى على إحرامه إلى أن يبلغ الهدي محله. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: وسيأتي بيان اختلاف الصحابة في كيفية التمتع في باب التمتع والقران إن شاء الله تعالى، واستدل به على جواز الإحرام المبهم، وأن المحرم به يصرفه لما شاء، وهو قول الشافعي وأصحاب الحديث. ومحل ذلك ما إذا كان الوقت
لا كما قال البخاري أنه مقيد بزمن النبي صلى الله عليه وسلم.
أحسن الله إليكم. قال: ومحل ذلك ما إذا كان الوقت قابلا، بناء على أن الحج لا ينعقد في غير أشهره كما سيأتي في الباب الذي يليه.
يعني فإن كان الإحرام المبهم في أشهر الحج وقع، وإن كان قبل أشهر الحج لا يقع إلا عمرة. نعم،
أحسن الله إليكم. ثم ذكر الإمام البخاري رحمه الله تعالى، قال: باب قول الله تعالى: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وقوله تعالى: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. وقال ابن عمر رضي الله عنهما: أشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: من السنة ألا يحرم بالحج إلا في أشهر الحج. وكره عثمان رضي الله عنه أن يحرم من خراسان أو كرمان،
يعني من قبل الميقات.
وقال: حدثنا محمد بن بشار قال: حدثني أبو بكر الحنفي قال: حدثنا أفلح بن حميد قال: سمعت القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في أشهر الحج وليالي الحج وحرم الحج، فنزلنا بسرف. قالت: فخرج إلى أصحابه فقال: من لم يكن منكم معه هدي فأحب أن يجعلها عمرة فليفعل، ومن كان معه الهدي فلا. قالت: فالآخذ بها والتارك لها من أصحابه. قالت: فأما رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجال من أصحابه فكانوا أهل قوة وكان معهم الهدي فلم يقدروا على العمرة. قالت: فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي، فقال: ما يبكيك يا هنتاه؟ قلت: سمعت قولك لأصحابك فمنعت العمرة. قال: وما شأنك؟ قلت: لا أصلي. قال: فلا يضيرك، إنما أنت امرأة من بنات آدم كتب الله عليك ما كتب عليهن، فكوني في حجتك فعسى الله أن يرزقكيها. قالت:
يعني أن يرزقها العمرة.
قالت: فخرجنا في حجته حتى قدمنا منا فطهرت، ثم خرجت من منا فأفضت بالبيت.
قالت بعد أن أمر أخاها عبد الرحمن بن أبي بكر أن يعمرها بعد الحج. نعم.
قالت: ثم خرجت معه في النفر الآخر حتى نزل المحصب، ونزلنا معه، فدعا عبد الرحمن بن أبي بكر فقال: أخرج بأختك من الحرم فلتهل بعمرة ثم افرغا ثم اتياها هنا فإني أنظركما حتى تأتياني. قالت: فخرجنا حتى إذا فرغت وفرغت من الطواف ثم جئته بسحر فقال: هل فرغتم؟ فقلت: نعم. فآذن
يعني فأمر الناس أن يرحلوا.
قال: فآذن بالرحيل في أصحابه، فارتحل الناس فمر متوجها إلى المدينة. قال البخاري: ضير من ضار يضير ضيرا، ويقال ضار يدور ضورا، وضر يضر ضرا.
بقول ما يضيرك، أن هذه الكلمة جاءت من النبي صلى الله عليه وسلم، ومن عادة الإمام البخاري أن اللفظ إذا كانت غريبة وجاءت في الحديث أن يشير إلى ما جاء بمثلها في القرآن. نعم.
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في شرحه وتعليقه على ما سبق من أحاديث الباب: قوله باب قول الله تعالى: الحج أشهر معلومات، إلى قوله في الحج، وقوله تعالى: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. قال العلماء: تقدير قوله الحج أشهر معلومات أي الحج حج أشهر معلومات، أو أشهر الحج، أو وقت الحج أشهر معلومات، فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه. وقال الواحد: يمكن حمله على غير إضمار، وهو أن الأشهر جعلت نفس الحج اتساعا لكون الحج يقع فيها، كقولهم ليل نائم،
لأن النوم يقع فيه. نعم. يعني هذا تأويل أهل اللغة في هذا التركيب من اللفظ. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: وقال الشيخ أبو إسحاق في المهذب: المراد وقت إحرام الحج، لأن الحج لا يحتاج إلى أشهر، فدل على أن المراد وقت الإحرام به. وأجمع العلماء على أن المراد بأشهر الحج ثلاثة، أولها شوال، لكن اختلفوا هل هي ثلاثة بكمالها، وهو قول مالك ونقل عن الإملاء للشافعي، أو شهران وبعض الثالث،
وهذا هو الظاهر،
وهو قول الباقين. ثم اختلفوا فقال ابن عمر وابن عباس وابن الزبير وآخرون 10 ليال من ذي الحجة، وهل يدخل يوم النحر أو لا؟
لا يدخل يوم النحر.
قال أبو حنيفة وأحمد نعم، وقال الشافعي في المشهور المصحح عنه لا، وقال بعض
لأن الإحرام يعني لا بد من الوقوف في عرفة وبانتهاء يعني، وأما يوم الفطر يوم العيد يوم عيد النحر فليس من أيام عرفة. نعم
أحسن الله إليكم. وقال الشافعي في المشهور المصحح عنه لا، وقال بعض أتباعه 9 من ذي الحجة ولا يصح في يوم النحر ولا في ليلته وهو شاذ.
وأما ليلة عيد النحر فيكون فيها الإحرام لما جاء من حديث كعب بن عجرة الذي أخبر فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن من صلى معهم صلاة الفجر في المزدلفة وكان قد وقف بعرفة الليل أو نهار فقد صح حجه وقضى تفثه. نعم
أحسن الله إليكم. قال واختلف العلماء أيضا في اعتبار هذه الأشهر هل هو على الشرط أو الاستحباب، فقال ابن عمر وابن عباس وجابر وغيرهم من الصحابة والتابعين هو شرط فلا يصح الإحرام بالحج إلا فيها،
فيعني كأنهم يرون أنه لا يجوز الإحرام قبل دخول أشهر الحج،
وهو قول الشافعي، وسيأتي استدلال ابن عباس لذلك في هذا الباب. واستدل بعضهم بالقياس على الوقوف وبالقياس على إحرام الصلاة وليس بواضح، لأن الصحيح عند الشافعية أن من أحرم بالحج في غير أشهره انقلب عمرة تجزئه عن عمرة الفرض، وأما الصلاة فلو أحرم قبل الوقت انقلب نفلا بشرط أن يكون ظانا دخول الوقت لا عالما، فاختلف من وجهين.
هذا من قاس الحج على الصلاة. نعم
أحسن الله إليكم. قوله وقال ابن عمر رضي الله عنهما أشهر الحج إلى آخره، وصله الطبري والدارقطني من طريق ورقاء عن عبد الله بن دينار عنه قال الحج أشهر معلومات شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة، وروى البيهقي من طريق عبد الله بن نمير عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر مثله، والإسنادان صحيحان. وأما ما رواه مالك في الموطأ عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال من اعتمر في أشهر الحج شوال أو ذي القعدة أو ذي الحجة قبل الحج فقد استمتع، فلعله تجوز في إطلاق ذي الحجة،
ولعله تجوز.
أحسن الله إليكم. قال فلعله تجوز في إطلاق ذي الحجة جمعا بين الروايتين والله أعلم،
لأن المراد من ذي الحجة 10 الأيام أو 9 الليالي. نعم.
قال قوله وقال ابن عباس إلى آخره، وصله ابن خزيمة والحاكم والدارقطني من طريق الحاكم عن مقسم عنه قال
مقسم
أحسن الله إليكم عن مقسم عنه قال لا يحرم بالحج لا يحرم بالحج إلا في أشهر الحج، فإن من سنة الحج أن يحرم بالحج في أشهر الحج، أو أن يحرم بالحج
أن يحرم بالحج في أشهر الحج
أن يحرم بالحج في أشهر الحج. ورواه ابن جرير من وجه آخر عن ابن عباس قال لا يصلح أن يحرم أحد بالحج إلا في أشهر الحج. قوله وكره عثمان رضي الله عنه أن يحرم من خراسان أو كرمان،
لأن هذا الإحرام خرج عن الميقات كما أن الإحرام يكون في الميقات الزماني وهو شوال ذي القعدة وعشر أيام من ذي الحجة، يكون أيضا في الميقات المكاني الذي مر بنا وهي ذات عرق وذي الحليفة ويلملم والجحفة وقرن المنازل. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: قوله وكره عثمان رضي الله عنه أن يحرم من خراسان أو كرمان، وصله سعيد بن منصور قال حدثنا هشيم قال حدثنا يونس بن عبيد قال أخبرنا الحسن هو البصري أن عبد الله ابن عامر أحرم من خراسان، فلما قدم على عثمان لامه فيما صنع وكرهه. وقال عبد الرزاق: أخبرنا معمر عن أيوب عن ابن سيرين قال: أحرم عبد الله بن عامر من خراسان فقدم على عثمان فلامه وقال: غزوت وهان عليك نسكك. وروى أحمد بن سيار في تاريخ مرو من طريق داود بن أبي هند قال: لما فتح عبد الله بن عامر خراسان قال: لأجعلن شكري لله أن أخرج من موضعي هذا محرما. فأحرم من نيسابور، فلما قدم على عثمان لامه على ما صنع. قال: وهذه أسانيد يقوي بعضها بعضا. وروى يعقوب بن سفيان في تاريخه من طريق محمد بن إسحاق أن ذلك كان في السنة التي قتل فيها عثمان رضي الله عنه.
يعني فكما أنه لا يجوز الإحرام قبل الميقات الزماني، كذلك لا يجوز الإحرام قبل الميقات المكاني. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: ومناسبة هذا الأثر للذي قبله أن بين خراسان ومكة أكثر من مسافة أشهر الحج، فيستلزم أن يكون أحرم في غير أشهر الحج فكره ذلك عثمان، وإلا فظاهره يتعلق بكراهة الإحرام قبل الميقات، فيكون من متعلق الميقات المكاني للزمان.
وأما الميقات الزماني فيكون من شوال وذي القعدة وذي الحجة. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: ثم أورد المصنف في الباب حديث عائشة رضي الله عنها في قصة عمرتها، وسيأتي الكلام عليه مستوفا في الباب الذي بعده. وشاهد الترجمة منه قولها: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في أشهر الحج وليالي الحج وحرم الحج، فإن هذا كله يدل على أن ذلك كان مشهورا عندهم معلوما. وقوله فيه وحرم الحج بضم الحاء المهملة والراء، أي
حرم،
أي أزمنته وأمكنته وحالاته.
نعم،
وروي بفتح الراء
حرم الحج. نعم،
وهو جمع حرمة أي ممنوعات الحج. وقوله يا هنتاه،
يا هنتاه،
يا هنتاه بفتح،
يا هنتاه، نعم، بالفتح أو بالسكون. نعم،
وقوله يا هنتاه بفتح الهاء والنون، وقد
يا هنتاه،
وقد تسكن النون،
وقد تسكن النون ويقال يا هنتاه. نعم،
بعدها مثنى وآخرها هاء ساكنة، كناية عن شيء لا يذكره باسمه. تقول في النداء للمذكر يا هن، وقد
يا هن للمذكر يا هن، والمؤنث يا هنتاه. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: تقول في النداء للمذكر يا هن، وقد تزاد الهاء في آخره للسكت فتقول يا هن،
يا هن،
وأن تشبع الحركة في النون فتقول يا هناه، وتزاد في جميع ذلك للمؤنث مثنات، وقال بعضهم الألف والهاء في آخره كهما في الندبة. وقوله قلت لا أصلي كناية عن أنها حاضت. قال ابن المنير كنت عن الحيض
كنت عن الحيض
أحسن الله إليكم. قال ابن المنير كنت عن الحيض بالحكم الخاص به أدبا منها رضي الله عنها، وقد ظهر أثر ذلك في بناتها المؤمنات، فكلهن يكنين عن الحيض بحرمان الصلاة أو غير ذلك. وقوله فلا يضرك في رواية الكشميهني فلا يضيرك بكسر الضاد وتخفيف التحتانية من الضير. وقوله
الذي أشار إليه البخاري في ذكر الألفاظ الغريبة وتفسيرها. نعم
أحسن الله إليكم. قال وقوله النفر الثاني هو رابع أيام منى.
النفر الثاني وليس النفر،
أحسن
يعني
الله،
لأنهم ينفرون النفر الأول والنفر الثاني. اليوم الثالث الثاني من ذي الحج من يوم الثاني عشر من ذي الحجة يكون النفر الأول، واليوم الثالث من ذي الحجة يكون النفر الثاني. نعم، أو اليوم الثالث
الثالث عشر
يكون، نعم يكون النفر الأول، واليوم الرابع عشر يكون النفر الثاني. نعم
أحسن الله إليكم. وقوله النفر الثاني هو رابع أيام منى. وقوله فإني أنظركما في رواية الكشميهني أنتظركما بزيادة مثنات. وقوله حتى إذا فرغت أي من الاعتمار وفرغت من الطواف، وحذف الأول للعلم به. ثم ذكر الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال باب التمتع والقران والإفراد بالحج وفسخ الحج لمن لم يكن معه هدي.
والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.